بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في الحديث عن الأذكار التي تقال عند النوم، وذكر المصنف رحمه الله أنه من الأذكار التي يستحب للعبد أن يقولها إذا أوى إلى فراشه أو إذا أراد أن ينام: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. قال المصنف: ثلاث مرار، أي ثلاث مرات. والحديث في هذا الذكر ورد عن البراء ابن عازب وحذيفة ابن اليمان وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين، وأخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي في السنن الكبرى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث عندما رواه أبو داود سكت عنه، ويقول أهل الحديث: ما سكت عنه أبو داود هو صالح للاحتجاج. والحديث عموما هو حديث حسن، حسنه عدد من العلماء، وقد ضعف الألباني رحمه الله زيادة ثلاث مرات، بمعنى أنه يستحب للعبد أن يقول هذا الدعاء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إذا أراد أن ينام بعد أن يضع يده أو كفه الأيمن تحت رأسه أو وجهه مرة واحدة. وهنالك من صحح رواية الثلاث، فبذلك يكون هو بين التحسين والتضعيف، فقال بعضهم: السنة هو مرة واحدة، والكمال ثلاث مرات. السنة مرة أن يقول هذا الدعاء، والكمال أن يقول هذا الدعاء ثلاث مرات. وعند أحمد في رواية أخرى عن حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، وهنا الشاهد، وضع يده اليمنى تحت خده أي الأيمن، وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. وعند أحمد أيضا عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. والمعنيان صحيحان. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه، أي جعل يمينه وسادة تحت خده، ويقول: قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهنا قوله إذا أراد أن يرقد أي أن ينام، وضع كفه تحت خده الأيمن، وضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، وهذا هو السنة. وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على شقه الأيمن، وهذا هو السنة، بمعنى أنه طالما يضع كفه الأيمن على خده الأيمن فإذا كان ينام على شقه الأيمن. وذكر عدد من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله علة من الناحية الطبية للنوم بهذه الطريقة، قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نام الإنسان على الجانب الأيمن فإن القلب يكون معلقا، بذلك لا يكون نوم الإنسان ثقيلا، هذه النومة أدعى لليقظة، وأن لا يستغرق الإنسان في النوم استغراقا قد يفوت عليه الصلاة أو قد يفوت عليه كثيرا من الواجبات. فعلى العموم الأصل أن السنة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن أو ينام مستلقيا على ظهره، ولكن السنة على الجنب الأيمن، والنوم على البطن هي نومة الشيطان، وهذه نومة يبغضها الله سبحانه وتعالى كما صح في غير ما حديث. لا يجوز للإنسان أن ينام على بطنه إلا لضرورة، إذا كان هنالك ضرورة من مرض أو حاجة صحية فلا بأس بذلك بقدر الضرورة. وبعض الناس يقول يستحب للإنسان أن يستقبل بوجهه القبلة عند النوم، وهذا ليس عليه دليل، لا يوجد دليل على استحباب استقبال الوجه للقبلة عند النوم. وعند البعض أنه في حال الاحتضار أو في حال النزل يقول اجعلوا وجهه أو اجعلوه تجاه القبلة، هذا كذلك لا دليل عليه. فالإنسان يجعل باتجاه القبلة، أي وجهه باتجاه القبلة، متى؟ إذا وضع في قبره، إذا وضع في قبره فإنه يوضع على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول اللهم أي يا الله، إذا أراد أن يرقد يقول اللهم أي يا الله، قني أي احفظني، واصرفه عني أي العذاب بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يضطجع أو أن يأوي إلى فراشه هذا الذكر وهذا الدعاء هو من باب التعليم لأمته أو من باب تواضعه لربه، من باب تواضعه لربه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لماذا خص وقاية العذاب من يوم البعث أي يوم القيامة؟ لأنه أشد العذاب وأعظمه، أشد العذاب وأعظمه يوم القيامة. لذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أن يلحقه أو يناله أشد العذاب، وهو عذاب يوم القيامة. فلا عذاب أشد على الإنسان عياذا بالله من عذاب يوم القيامة. هنا قال يوم تبعث عبادك، وفي رواية يوم تجمع عبادك، والمعنى واحد، لأن البعث يكون ليوم الحساب والجمع كذلك. ولماذا خص هذا اليوم بذلك؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه جزاء الأعمال. قل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث فيه عدة هدايات، أن العبد يجعل النوم وسيلة لذكر الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، وفي رواية هازم اللذات، يقول أكثروا من ذكره. وهذا الذكر يدفع العبد لأن يجعل من النوم وسيلة لذكر الموت، لأن النوم موت أصغر، وكذلك وسيلة لذكر البعث وما بعده من العذاب، فيكون عظة وتذكرة للعبد إذا تذكر الموت وإذا تذكر الآخرة، حتى يدفعه ذلك لاجتناب ما يوقعه في العذاب. كذلك النوم يصبح أمرا تعبديا إذا نوى النائم ذلك، حتى النوم بإمكانك أن تأخذ فيه أجرا إذا قلت هذا الدعاء وغيره من أدعية النوم، فإن هذا النوم يكون عبادة. وكذلك فيه استحضار المؤمن لمشاهد يوم القيامة، هذا الاستحضار يكون دافعا له إلى دوام المحاسبة والمراقبة ومحاسبة النفس في كل ليلة. وكذلك المواظبة على الأذكار توصل قلب المسلم بالمحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تؤصل في نفسه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء أن يحشر معه. لأن العبد إذا قال هذا الذكر فإنه يستشعر بأن هذا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والاتباع يوصل العبد إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي أن يكون معه في الجنة. كذلك من الأذكار التي ذكرها المؤلف في كتاب حصن المسلم من أذكار النوم أن يقول المسلم: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا. فمعنا اليوم دعائين: الدعاء الأول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إما مرة أو ثلاث مرار. والدعاء الثاني الآن معنا: بسمك اللهم أموت وأحيا. فعند الإمام مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. هنالك تقديم وتأخير، والروايتان صحيحتان. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باسمك اللهم أي باسمك يا الله، والباء هنا للاستعانة، كما تقول بسم الله إذا أردت أن تأكل، أي أستعين بك يا رب على الأكل، إذا أردت أن تقوم، إذا أردت أن تدخل، إذا أردت أن تخرج. الباء هنا للاستعانة. وهنا كذلك تقول باسمك اللهم، أي أستعين بك يا رب في نومي وفي استيقاظي، أي أسألك الحفظ والسلامة. وهنا الاسم يراد به المسمى كذلك، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى، سبح اسم ربك أي سبح ربك الأعلى. باسمك اللهم أموت أي على ذكر اسمك أموت، أي ذاكرا اسمك تعظيما له. وأحيا أي باسمك اللهم وبذكرك أحيا، أي أستعين بك يا رب في نومي وفي استيقاظي، وكذلك أنام وأحيا على ذكرك طائعا لك يا رب، أي أحيا على هذه الحالة من ذكرك وتوحيدك وامتثال ما أمرتنا به واجتناب ما نهيتنا عنه. وقيل معنى آخر: أي أنت تميتني وأنت تحيين. هذا معنى باسمك اللهم أموت وأحيا. وهنا وقفة أخيرة، وقفة تأمل مع هذا الذكر. النوم يذكر المسلم بالموت، لأن النوم موت أصغر، وبأن الله هو الحي الذي لا يموت، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك الاستيقاظ دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والإحياء بعد الممات. فإذا النوم مع هذه الأذكار يذكر العبد بالموت، ويذكره بالبعث، ويذكره بالنشور، ويذكره بيوم القيامة، ويذكره بالجزاء والحساب. وكذلك الاستيقاظ يذكره بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والإحياء بعد الموت. وهذا التذكير يدفع العبد للإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته، ويدفع العبد لكثرة تسبيح الله وتنزيهه وتعظيمه، وكذلك الثناء عليه وشكره على النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل تتمة الأذكار المتعلقة بالنوم في دروس قادمة إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.